هذا هو الدرس التاسع والعشرين بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس الثامن في تفسير سورة الأعراف، ونبدأ إلى الآية الخامسة والستين من السورة. وفيه حديث عن هود عليه السلام مع قومه عاد، أما نبي هود عليه السلام فقد ورد في القرآن الكريم سبع مرات، وأما عاد فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم أربعا وعشرين مرة. وفصلت قصة عاد ورسولهم هود عليه السلام في سور من القرآن، في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء وسورة الأحقاف وسورة الزاريات والقمر والحاقة والفجر. الله سبحانه وتعالى حدثنا بتفصيل عما جرى لهود عليه السلام حينما بدأ وجه قومه عاد. أن عاد لقد وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر بقوله: والفجر وليالي العصر والشفع والنصر والليل إذا وسر، هل في ذلك قسم لذي حجر أو تركت فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فعاد إرم هذه وهي عاد الأولى هي التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله سبحانه وتعالى يبلغنا هذا النبأ أن أقوى أمة من الأمم وأن أقوى بلد في البلاد هو عاد إرم، وكان مكانها في الأحقاف كما قال الله تعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذرك الله بالأحقاف. والأحقاف مكان موجود بين عمان وعدن، هناك في حضرموت هذا المكان الذي كان فيه أو كانت فيه عاد، التي يقول الله عنه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم يتحدث بعد ذلك عن ثمود: وثمود الذين جاروا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين جروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذو مرصاد. وفي سورة الحاقة يبين الله سبحانه وتعالى لنا مصير عاد، ما هو المصير الذي كان ينتظر هؤلاء الناس الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، والذين واجهوا رسول الله هود بقولهم: من اشد منا قوه، من هو الاقوى منه؟ هؤلاء الذين زادهم الله بسطه في الخلق، اجسام قويه كالنخيل، حيث قال الله سبحانه وتعالى عنهم بعد ان دمر الله عليهم: جعلناهم كاعجاز نخل مرتعب او نخل خاويه فهل ترى له من باقية. الله سبحانه وتعالى يقول: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حكومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ما هو السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يريد هذه الحضارة ويقضي على هذه المدنية العظيمة، مدنية عاد كونهود، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ما هو السبب الذي جعل الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم الريح العقيم معتبر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم؟ ما هو السبب؟ السبب هو الكفر بآيات الله والكفر برسل الله. وكذلك يكون كل مصير لأمة كافرة بالله وبرسل الله وبآيات الله يدمر الله سبحانه وتعالى عليهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، يعني ولكل الكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه الكارثة، أن يدمر الله سبحانه وتعالى عليهم كما دمر على قوم نوح وكما دمر على عاد قوم هود وكما سمعنا فيما بعد أنه دمر على ثمود قوم صالح، وهكذا كل الذين كذبوا بالأنبياء كان ذلك هو مصيرهم. فإن الله سبحانه وتعالى
ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليتعرف عليه الناس ويعبدوه ويخلصوا له. فإذا ما خرج الناس على ربهم فإن الله سبحانه وتعالى يبين عليهم توحيدهم. دعوة هود عليه السلام من قومه كانت دعوة معقولة ومقبولة ودعوة مسمومة جدا. فهود عليه السلام كلما جاء إلى هؤلاء الناس وهو واحد منهم عبر الله عليه رسوله وإلى عاد أخاهم هودا، فالله سبحانه وتعالى أطلق على هود أنه أخ لعاد بمعنى أنه يعيش بينهم لا يعرفهم جيدا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن هود دعا قومه العام إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلماذا قابلوه؟ قابلوه بالاتهام، قالوا له إنك رجل سفيه، إني لنراك في سفاهة وإني لنظنك من الكاذبين. أنت رجل سفيه، يكون السفيه ولا تسلك، فمعناها أنك تجاوزت الحد في الجهل. هذا يتهمون هود عليه السلام بأنه تجاوز الحد في الجهل، إني لنراك في سفاهة وإني لنظنك من الكاذبين. ولكن هود عليه السلام لا يقابل الجهل بجهل ولا الحماقة بحماقة، وإنما يكون في أدب الجن وتواضع العظيم. يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أيعجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم وينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم بيت الخلق دقة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هكذا حدثه النبي عليه السلام بأسلوب رقيق مهذب، كله علم وكله عقل وكله وعي. ولكن عادم كفروا بربهم وكفروا بآيات ربهم واغتروا بأنفسهم واغتروا بأجسادهم وأخذوا يستعرضون أجسادهم ويقولون من أشد منا قوة، ونسي أن الله الذي أهلكهم وأهلك من قبلهم أشد منهم قوة. ولكن ماذا يفعلون وهم بآيات الله يجحدون؟ عاد اغتروا بعلمهم، كان عندهم علما بالحياة الدنيا وكان علمهم بالحياة الدنيا علم عظيم، فلقد أوتوا من علم الحياة الدنيا ما لم ترته أمة من العلم. أوتوا علما كثيرا، أوتوا علما في الزراعة وأوتوا علما في التجارة وأوتوا علما في الصناعة وأوتوا علما في المباني والعمارة، أوتوا كل هذه العلوم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من سورة الشعراء: وما يلي كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخوف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أن لم تكن من العظيم إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم. وكلمات هذه الآيات كلمات واضحة ينبغي أن نتأمل في فهمها وبالتعرف عليها لأنها تصف علة العلم وتصف ما نحن فيه من مشكلات. ذلك أن المجتمعات المتفاكمة حضارة ومدنية وعلما في علوم الدنيا تغتر بعلمها وتغتر بحضارتها وتغتر بمدنيتها، ولكن بها الأمر إلى أن تكفر وإلى أن تكبر. نرى ذلك كله في العالم المعاصر اليوم. مشكلة المشكلات في العالم المعاصر أنه عالم كفر، عالم كافر. لماذا؟ إن كان كفر ذلك العالم الذي يعيش فيه ربيه وترقيه أنهم اعتزوا بقوتهم. نفس الكلام الذي قاله العاد أو قالته العاد: من أشد منا قوة. هذا التعبير يمكن ان تقوله امريكا من اشد منا قوه، ويمكن ان تقوله روسيا من اشد منا قوه. هذا التعبير نفسه هو شعار هذا العالم، وهو الذي تحدث الله سبحانه وتعالى عنه حينما قال: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها خصيبا كأن لم تغضب امس. ولا اظن ان هناك فتره من الفترات مرت على الانسان اعتقد فيها انه قادر على الارض الا هذه الفتره. فالانسان الشرقي يرى انه قادر على هذه الارض، والانسان الغربي يرى انه قادر على تدمير هذه الارض. المعسكران او الدول التي يقال عنها انها دول العالم ترى انها تستطيع تدمير هذا الكوكب في دقائق معدودات، عندها من القنابل والاسلحه ومتفجرات ما يكفي لإيلات ذلك الكوكب. هكذا يتصورون. الله يقول: إن البشرية حينما تصل إلى هذه النقطة من التفكير والقدرة، الله سبحانه وتعالى يدمر عليه. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغر الأمس. يدمرها الله ولم يترك البشر الفرصة لكي يدمروها. عاد فهموا هذا الفهم واغتروا بما عندهم من العلم. الله سبحانه وتعالى وصف ولد علم الذي اعطاه هؤلاء الناس، ويحب ان ابين ما هو العلم الذي اوتيته البشريه المعاصره. ان العلم الذي تفخر به البشريه المعاصره هو علم ظاهر، كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. علمهم علم ظاهري مرتبط بالكثرة لا يصل إلى الرجال. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة غافلون. وكذلك يقول الله تعالى يصف علة ذلك المجتمع البشري قديمه وآخره، فقال: فرحوا بما عندهم من العلم. فهو مجتمع الفرح فرحان بما أوتي من العلم، لكان ذلك العلم أداة استغلها ذلك الإنسان في الكفر وفي البعد عن الله وفي رجل المرسلين. إذ كنت يمكن لرجل ركب الطريق أن يتبع رجلا كان يركب الجمل. هذا هو الغرور الذي أصاب عقلية المجتمعات المعاصرة، ولذلك كفروا وأشركوا في الكفر وكفروا وأشركوا في الكفور. وكذلك عاد قوم هود. الله العسيرون وما اسالكم عليه من اجر، ان اجري الا على رب العالمين. انا ما جئت لاجل ريكم اجرا، انما اجري عند الله. ثم حدثهم عن مدنيتهم: اتبنون بكل ريح ايه تهبطون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. وهذه العبارات الثلاث التي يرجعها هود إلى قومه تستحق منا وصفات ثلاث. أما الوصفة الأولى فعند قومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الله هنا يتحدث عن مدنية العمارة التي أخرجها عاد قومه. فهؤلاء الناس قد وصلوا في التفنن في فن العمارة إلى مدى بعيد. أخذوا يبنون في كل ريع في كل مكان عال. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. فهم يبنون الجد وإنما يبنون العبث. فهم يبنون الحاجة وإنما يبنون التفاخر والتباهي. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. هذا من ناحية العمارات والمباني. ثم يقول لهم: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كانوا يتخذون مصانع عندهم مصانع ايضا، وهذه المصانع كانوا يفكرون عن طريقها ان يصلوا الى الخلود، ان يطيل عمر الانسان. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ثم يتحدث عن قوتهم الحربيه فيقول: واذا بطشتم جبارين فالله الجبار يصف قوته العسكرية لأنها قوة جبارة. إذن فمدنية العمارة كانت متوفرة لهؤلاء، ومدنية المصنع كانت متوفرة لهؤلاء، ومدنية الجيش كانت متوفرة لهؤلاء. وتفوق في هذه الثلاثة، تفوق في هذه الثلاثة بلا حدود. العمارات كانت متفوقة بلا حدود بحيث نستطيع أن نقول إن ثم العمارات كانت متفوقة بلا حدود بحيث نستطيع أن نقول إن ثم
الساخره،
ملاعب الكرة مصدر في أنفسنا، مصدر من جلاهة هؤلاء ومن شجاجة هؤلاء. ثم حينما نرى هذه المكونات العجيبة، فلان الأمير الفلاني يهدي اللاعب الفلاني كرة من جلد، أو يشتري قميص اللاعب الفلاني بملايين أو بآلاف لا تحصى من الجنيهات، يأخذ حلم الشهرية القاتلة المملة كل محل، هم يسخرون منهم ونحن نسخر منهم. لكن السخرية الناجحة هي السخرية الأخيرة، لأن المثل يقول من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. فمن تثبت سخريته، نحن أم هم؟ يوسف يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. لكن الذي يحكم بيننا هو الله سبحانه وتعالى، يحكم لأشبه السخريتين. فإن كنا على صدق وحق ويقين فلنا الجنة ولنا المتاع الطويل العظيم ونضحك أخيرا ونضحك كثيرا. تحمل من نوح عليه السلام كما تقول سورة هود، لكن نوح عليه السلام ذهب واستمر يصنع الفلك وصنع الفلك وأخذ معه من كل زوجين اثنين، وأخذ معه أهله، من آمن من أهله إلا اثنين، زوجه وابنه، لم يركب معه في السفينة ابنه ولم تركب معه زوجه. تحدثنا سورة التحريم لماذا لم تكن معه زوجه؟ فيقول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ادخلا النار وادخلا الطوفان، دخل الطوفان اولا ثم النار ثانيا. قال الله تعالى: اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. هكذا جاء في سورة نوح: اغرقوا اولا، تحولنا من الماء الى النار، اغرقوا فا، والفاء للترتيب والتعقيد يوم الاخرة، اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. وامرأة نوح كانتا تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك تحدثنا سورة هود عن نصير ابن عليه السلام: ان الله قال له انا منكوك واحلك. ويتذكر نوح عليه السلام هذه البشارة فيقول: ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. والحوار الذي دار بين نوح وبين ابنه حوار عجيب يذكرنا بحوارات تدور كل يوم، حوارات تدور بين المتمدرون، اي من يطلقون على انفسهم اسم المتمدرون، وهو اسم الخطا يستعمل استعمالا خطا بلغه خاطئه وفهم خاطئ. تمام جديد يقول: فيتذكر الاجيال القديمه يعتبروها الزق قديمه، ثم يعتبر هذه الاجيال ابوه وجده يعتبروه المتسلسين، ويدور النقاش فنجد هذا الولد يندمج في طوفان الجيش والخداع والغش الشائع، ثم يتنكر الأبيه. نوح عليه السلام يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يرد الابن العاق فيقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أن تذهب إلى جبل هائم والماء من الماء. فيقول له نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. ورحمة من الله بنوح خار بينهما الموت. الموت على بين نوح وبين ابنه حتى لا يراه نوح وهو يموت، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ثم يبيع ابن نوح عليه السلام وتبيع زوجة نوح بين رمار الكافرين الذين ابتلعهم الطوفان، ويقف نوح عليه السلام على جبل الجودون وهو جبل لا يعرف مكانه، قيل: يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، وغيظ الماء وقضي الامر واشتاك على الجنود وقيل بعدا من قوم الظالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله ربي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخليله وخطوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورفق الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة نوح هي قصة كل نبي ودعوة نوح هي دعوة كل نبي ورسالة نوح هي رسالة كل نبي. لا فرق على الإسلام بل الرسل جميعا. فلم يرسل الله رسولا ولم ينزل كتابا الا بدين واحد. وهناك خطا طائع بين الناس يقولون الاديان السماويه الاديان. هذا الجمع خطا انما هو دين سماوي واحد. فنقول الدين السماوي ولا نقول الاديان السماويه. لان دين نوح عليه السلام هو دين ابراهيم عليه السلام هو دين موسى عليه السلام وهو دين هود وصالح من قبلهما وهو دين محمد وعيسى عليه السلام. لا اختلاف ابدا في اصول ذلك الدين. اسمها الاسلام. فالدين الذي جاء به نوح هو الاسلام. والدين الذي جاء به ابراهيم هو الاسلام. والدين الذي جاء به موسى هو الاسلام. والدين الذي جاء به عيسى هو الاسلام. والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الاسلام. والكلمه الواحده التي دعا اليها الانبياء جميعا هي كلمه لا اله الا الله. فما من نبي من الانبياء الا ودعا بها ونادى بها. كل الانبياء قالوها لا اله الا الله. ليس هناك نبي دعا الى الهين اثنين. وليس هناك نبي دعا الى صالات مقدس او غير مقدس. انما هو اله واحد. تلك هي دعوة الرسل جميعا. دعوة نوح عليه السلام ودعوة من بعده منا. هناك علم يدرس في الجامعات وهو علم من العلوم الآكلة التي تغير معلومات الناس او التي تعبث بعقول الشباب المثقف. هذا العلم يسمونه علم الاجتماع. ومن اساتذته الكبار اوجست كنت معروف. هذا الرجل وذلك العلم يقول للناس ان هناك تطورا حدث في الديانات. لان الديانات بدات وثنيه ثم اخذت تتطور شيئا فشيئا حتى وصلت للتفكير. وهذا خطا صاحب الخطا. فهذا نوح اقدم الرسل جميعا وهو مسمى البشريه. يدعو الى التوحيد ويدعو الى اله واحد. يقول علم الاجتماع ايضا المنزع في اليوم الاخر والاحساس باليوم الاخر لم يصدر الا في اخر التطور بالديانات. وهذا خطا ايضا لان نوح عليه السلام وهو يدعو قومه قال لهم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فهو يخوفهم ويحذرهم من عذاب يوم عظيم. وعذاب اليوم العظيم هو عذاب يوم القيامه. اذا يوم القيامه كان معروفا منذ البدء. وكذلك التوحيد كان معروفا منذ البدء. بل ان البدء كان توحيدا خالصا وليس وثنيه خالصه. فدعوه ادم عليه السلام لبنيه دعوه توحيديه خالصه. ونوح عليه السلام جاء ليصحح للخرافات التي حدثت في دعوة التوحيد. دعوة الرسل جميعا هي دعوة إلى التوحيد. فمن دعا إلى التوحيد يكون قد سار على طريقة الأنبياء وعلى أثر الأنبياء. ونقطة أخيرة ننبه إليها. ان كل اصلاح في الارض لا يمكن ان ينجح ولا يمكن ان يستقر ولا يمكن ان يستمر الا اذا كان اساسه اصلاح العقيده. اصلاح العقيده اولا يسلم بعد ذلك اصلاح كل شيء. اما اذا فسدت العقيده فلا صلاح لشيء ابدا. لا يمكن لفاسد العقيده ان يصلح لهم تشريع او ان يستصلح لهم ثقافه او ان يصلح لهم اسلوب حكم او نظام. انما الاصل الاول الذي ينبغي الاهتمام به هو اصلاح العقيده. فاذا صلحت العقيده صلح كل شيء، واذا فسدت العقيده فسد كل شيء. ولذلك كان اهتمام الانبياء والرسل الاول كما علمه الله لاهتمام باصلاح العقيده والدعوه الى التوحيد، وذلك معروف على لسان كل الرسل وعلى لسان نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما دعا الى شيء ابدا الا الى التوحيد عبر 13 عاما قضاها في مكه، والسنوات العشر الذي قضاها في المدينه كانت محاورات وجدل ومناظرات حول التوحيد. اذا التوحيد هو اساس الدعوه وهو اساس الاسلام. بهذا ينبغي ان نقوم وبهذا الاسلوب ينبغي ان يهتم الدعاه جميعا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قل الى صلاه الا خمس الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. تقول الايات المباركه في سورة الأعراف 59 فما بعدها: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فانجيناه والذين معه في الكل وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. تبدأ الآية بقسم من الله سبحانه وتعالى، فكأن الله سبحانه وتعالى يقسم على أحداث هذه القصة أنها وقعت كما حكاها الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن الكريم. لقد أرسلنا، اللام معروفة في اللغة العربية أنها اللام الموطئة أو الموطئة القسم، وقد معروف أنها للتأكيد أيضا عدة مؤكدات يؤكد الله بها هذا الخبر أن نوح أرسل إلى قومه. ونوح عليه السلام كما قلنا هو أول رسل الله. اختلف المفسرون اشتقاقات اسم نوح، فمن قائل المرء اذا لم يلح الى قله وذلك باطل، هو اسمه نوح كما رواه الله سبحانه وتعالى ان معناه فلا ندري. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ذلك هو النص الذي يتردد على السنه جميع الانبياء بلا استثناء: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كل الانبياء قالوها وكل الانبياء دعوا اليها، والسائرون على اثر الانبياء عليهم ان يقولوها والا يترددوا في الجهر بها والصدع بها. لا تمنوا ان تسمعوها ولا تمنوا ان تقولوها، بل ظلوا على تذكر بها. قد يقول قائل: فهمناها فهمناها، فلا داعي للتكرار. اقول لكم من هنا يؤتى الناس في ايمانهم. وما الخارجة؟ ان يقول الانسان انني سويت التوحيد فلا تكرروا علينا الكلام فيه نحن نفهمه. ان اعظم اغنياء هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر الصديق حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشرك يجد من ابن ادم او من قلب ابن ادم كما تجد النمله السوداء على الصخره السماء في الليله الظلماء. نملة سودة في ليلة مظلمة تجلس على صخرة سماء كأن يستمع لها وأن يترى خفية في ليلها وفي سطلها وخفية حتى في خلفها كما تجلس على صخرة سماء لا ترى. وكذلك مشارب الشرك في القنوت فارتجف أبو بكر فارتبك ابو بكر سيد اولياء الامه وكان ينكر ابي بكر ان يقول ان ذلك الموضوع لا يعنيني فانا افهم التوحيد ولا شك ان ابا بكر يفهم التوحيد كما لا يفهمه احد على ظهر الارض اليوم بل ما على الارض جميعا لو جمع ايمانهم الى ايمان ابي بكر لكان ايمان ابي بكر اقوى وارجح ولكان توحيده وفهمه للتوحيد اقوى وارجح. ولكن أبا بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له وكيف نتقيه يا رسول الله نتقي الشرك الزاد أرجو أن يفهم هذا مسلمة ذلك العصر مسلمة ذلك العصر الذين أصيبوا بعلة العلل وهي الغرور علة العلل التي أصيب بها مسلمة ذلك العصر أنهم مغرورون جدا أنهم يعيشون على الأمان أمان الرحمة وأمان المغفرة لأن الله قد غفر لهم أما لم يشركوا أبدا ولم يخطئوا أبدا وما إن سرقوا وإن زنوا وإن قتلوا وإن فعلوا من ترك الله فهم ناجون وهم من أهل الجنة ببركة ثنائهم إلى محمد أو ببركة معرفتهم اسم محمد وإن كان لا يعرفون شيئا إطلاقا عن محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر سأل وكيف نتقيه يا رسول الله فعلمه رسول الله أن يقول قال له قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم انظر وأستغفرك لما لا أعلم. والكلام موجه الى ابي بكر. اذا هناك انواع من الشرك يخفى علمها حتى على ابي بكر الصديق رضي الله عنه. اذا فهمنا هذا واذا استقر هذا في نفوسنا فانه ينبغي ان نعلم ان المسلم ينبغي ان يكون على يقظه من امره وان يقيم حراسه على منافذ الشرك الى قلبه وان يقيم عمليه مرابطه على كل مداخل الشرك حتى لا تتسرب الى نفسك. مداخل الشرك الى نفس الانسان كثيره. ياتيك الشرك من ناحيه الرغبه ان ترغب شيئا وتحبه فتؤثره بكل شيء وتقدم مرضاه المرغوب المحبوب على مرضاه الله. مثلا انت تحب اولادك ومن منا لا يحب اولادك لكن من الممكن ان يتحول ذلك الحب الى شرك الى طاقه جدا ان تقدم رضا ولدك على رضا ربك يصبح شركا لانك اعتبرت ولدك اله فولدك يرضيه شيء هذا الشيء الذي يرضي ولدك يعجب ربك وانت تؤثر مرضاه ولدك على مرضاه ربك كذلك انت تحب زوجك فتقدم رضاها على رضا الله هذا ايضا شرك. انت تحب المال وكلنا نحب المال لكن من الممكن ان يتحول المال الى اله يعبد لا بل ان اله هذا العصر البنوك البنوك التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله آكل الربا ومؤكله وكاسبه وسائبيه. ومع ذلك فإن تعاملاتنا لا تحصل إلا مع هذه البنوك، لا تحصل المعاملات إلا في المكان الذي هدي الله عنه والذي لعنه الله. لعن الله آكل الربا الذي يأكل الربا، يعني يأكل الزيادة. يعني أنا اشتركت منك 10 جنيه بإحدى عشر لأحد عشر جنيه، هذا الجنيه الزائد لك هو الربا، أنت تأكله. الذي يأكله ملعون، والذي أعانه على أكله ملعون، والذي كتب عملية الربا ظهور كلهم الذين استغرقوا في كتابة عملية الربا. كم في زمان أيام زمان كان من الصباح الكاتب بنجيب يقول والله عملية الربا أيام أصبحت كتاب الربا أساتذة في الجامعة على أرقى مستوى، محامين على أرقى مستوى، مستشارين على أرقى مستوى، إداء على أرقى مستوى، كلهم يكتبون الربا ويؤلفون في الربا وينشرون الربا ويضعون إعلانات للربا وأسيسات تملأ الشوارع للربا. والشاهدون القيادة الذين يشهدون على عملية الربا، منهم ولم يشهد عملية الربا. ونحن نمر ليلا نهار كموعدها نهارا دهارا، فإن الربا زحمنا في كل لقمة خبز يأكلها، كما من لقمة خبز تصل إلينا إلا وهي ملوثة بذلك الربا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذه كلمه يجب ان تقال ويجب ان تشرح وشرحها لا ينتهي. كلمه تؤكد لكم ان اعداءها يفهمونها اكثر من اوليائها. اعداء هذه الكلمه يفهمونها جيدا، ولذلك يحاربونها بكراهه. هاتوا نبيا من الانبياء تجدون ان قومه قد حاربوه بسلاسلين. ليه يحاربوه؟ لماذا يحارب كل دائرة واحد؟ مثلا اضرب لكم مثلا بهذا المسجد في مصر 120 طريقة صوفية. هل سمعتم احدا حارب طريقة من هذه الطرق؟ ابدا لا. لا اطلاقا. لكن 120 طريقة تحارب هذا المسجد. ليه؟ لماذا؟ هل سمعتم ان هذا المسجد قال اكثر من لا اله الا الله؟ يقول لا اله الا الله باعلامه تماما انها كلمه خير، لان لا اله الا الله على طول هنكون صناديق النزول، هنقول لهم دي مصادره لحساب لا اله الا الله. طب وبعدين دي بتبقى كارثه، لان كل طريقه من الطرق لحسابها الخاص مئات الصناديق تهدى اليها والى شيوخها. ولذلك جمدت صناديق النزول اقلاما تصل الى ارقى مستوى. هذه الاقلام تعمل لحساب صناديق النزول، لان السحت يصل الى ادواتهم ايضا، فهم يصرون على ان يظل ذلك السحت حلا في بلاد المسلمين، وان كان في بقائه حبل من الاسلام وقيم الاسلام، او يهم ان يعيشوا هم في غرض من العيش على حساب ذلك السحت. هذه كلها يجب ان تقال، يجب ان تقال بقوة، ويجب ان تقال بشدة، ويجب ان لا تأخذنا فيها لوم طلائم، ويجب ان لا نهتز ولا نتراجع امام هذه الكلمة، ويجب ان نفهمها وان نعقلها. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. انظر رحمة الانبياء ورحمة الانبياء، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ونقف عند قوله تعالى اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اسلوب الداعيه اسلوب الحب. فنحن ندعو الى التوحيد ونتعب في ذلك اشد التعب، ونعاني في ذلك اشد المعاناه. ما هو الدافع الى هذا؟ ليس عندنا صناديق نزول ندافع عنها ابدا، ونلعن من ياكل ما فيها. ليس عندنا صناديق نزول ندافع عنها، انما نحن ندعو الى الله لاننا نحب خلق الله، ونؤثر العافية في الدين والدنيا والآخرة لخلق الله نخاف عليه العذاب العظيم. ومن أجل ذلك نتعب، ومن أجل ذلك ننصب، ومن أجل ذلك نعاني ما نعاني، من أجل أن يتعلم الناس كلمة التوحيد. وسنظل وقاتين عندها ينادي بها، وتتكف حناجرنا أو تتمزق حناجرنا ونحن ندعو إلى هذه الكلمة لكي تكون كلمة الله هي الهية. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا ملأ، الملأ دائما هم الذين يتكلمون. من هم الملأ؟ الأغنياء. من هم الملأ؟ السادة النزل. من إذا فقم إذا فقم جبارون، الله الجبار يصف قوته العسكرية، والله قوة جبارة. إذا فمدنية العمارة كانت متوفرة لهؤلاء، ومدنية المصنع كانت متوفرة لهؤلاء، ومدنية الضوء كانت متوفرة لهؤلاء. وتفوق في هذه الصلاة، تفوق في هذه الثلاثة بلا حدود. العمارات كانت متوفرات بلا حدود بحيث نستطيع أن نقول إن ثم العمارة كان في ذلك الزمان الأول قد تقدم تقدما مذهلا بحيث يعجز عن مثله ذلك الزمان. فلقد بنى البنايات ونستطيع أن نبني مثلها في ذلك الزمان. وأقرب دليل لكم وأقرب مثل أهرامات الجيزة الثلاثة. هذه الأهرامات والأسلوب التي بنيت به لا يمكن أن يقدر عليه البشر، والفن والثقاء والعلم الذي استغل في بناء هذا القبر ليكون مثوى لبشرة العلم، هذا العمل كله عمل يعجز عنه البشر البشرية المعاصرة التي أتقنت الكثير من فن العمارة. أتبنون لكل ريع آية تعبثون؟ ثم يقوم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والبشر اليوم قد اتخذ مصانع مختلفة. والبشر اليوم يفكرون نفس التفكير. فتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ولقد وصل ايضا جواب من الله الى جهود قرارا ولا نستطيع ان نصل اليها في ذلك الليل. فمن يستخدم
والضمير هي ريح عظيم لا تنبت وانما تفتم الانفاس.
بعث هذه الريح التي لا تنبت وانما تكتم الانفاس فجاءت على عاد جاءتهم في صوره بصوره عجيبه مخيفه ايضا كما يتلوه هم عاشوا عمرا طويلا كانا تمطر سمائهم مطرا.
فالله سبحانه وتعالى حرمهم المطر
فكانوا يتطلعون داخمة الى السحاب يريدون مطرا ثم فجأة وجدوا قطعة من السحاب. هذه قطعة من السحاب سوداء فقالوا ان هذا السحاب مليء بالماء. ثم اجتمعوا جميعا تحت هذه السحابة لأن الله سبحانه وتعالى يريد لهذه السحابة أن يجمعهم في مكان واحد. اجتمعوا تحت السحابة وقالوا هذا عارض ممطرنا هذه السحابة ستمطر علينا فقد طال شوقنا المطر هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا ما تقدرون. اجتمعوا تحت السحابة فإذا بها ريح عقيم هل ينتظرون أن تكون سحابة منكرة يرعون بها أرضهم ويسقون بها أنعامهم ويشربون منها ولكنهم اجتمعوا تحت سحاب جهام لا ماء فيها ولا شيء وإنما فيها أمر الله وفيها عذاب الله وفيها الريح العقيم التي لا تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم فلما اجتمعوا تحتها جاءت هذه الريح. هذه المدنية مدنية العمارات الضخمة ومدنية المصانع الضخمة ومدنية البيوت البرارة الجبارة ما أغنى عنهم ذلك كله شيئا. ما رأيتهم حرموا بفولة من الملائكة لو أن الله أرسل عليهم مجموعات من الملائكة لقلنا إن هذه الحضارة لا تقهر إلا بمجموعات ضخمة من الملائكة ولكن الله ما أرسل لهم ملائكة ما أرسل لهم ملائكة ليدلوا عليهم وإنما هو شيء بسيط هو الريح العقيم. هذه الريح العقيم قضت على كل هذه الحضارات وكل هذه المدنية والسؤال هو وحضارتنا هذه على سموحها وعلى قوتها وعلى تجبرها وعلى تسلطها الحضارة التي طغت حتى أنقذت الإنسان كل شيء وحتى أفقدت الإنسان توازنه العقلي هذه الحضارة المذهلة التي فترت الكثيرين عن دينهم وجعلتهم يبيعون دينهم بأرخص الأسعار ما مصيرها إذا دلت على كفرها الدمار الهلاك للحضارة كلها الهلاك لمدنية لا تؤمن بالله ولا بيوم القيامة ستدمر نفسها بنفسها مهما عطت هذه المدنية ومهما قوت هذه الحضارة فإن ربنا عنده الريح العقيم والريح العقيم هي التي تهدد هذه الحضارة أيضا. فإذا سألتكم عن القنبلة الذرية أو القنبلة الهيدروجينية أو هذه الأشياء التي ابتكرها الإنسان للتدمير أليس كل هذه عبارة عن عملية تشبه الريح العقيم؟ إن البشرية مهددة من قبل نفسها ومن قبل ربها إن لم تؤمن به سبحانه وإن لم تتخلى فورا عن طغيانها وعن كفرها وعن بعدها عن الله وإن لم تعد إلى الله سبحانه تطلب عباده وتطلب دينه إن لم تفعل ذلك فإن الحضارة كلها مهددة وإن المدنية كلها مهددة وإن الإنسان نفسه مهدد. إن الإنسان تأخر كثيرا وأصبحت صفات الإنسان يتنزه عنها الحيوان الأعجل البهائم تتنزه عن صفات الإنسان المعاصر والوحوش تتنزه عن جرائم الإنسان المعاصر والوحوش ترضى أن تكون أن يكون لها مثل جرائم الإنسان المعاصر ولا البهائم ترضى أن تكون شهواتها كشهوات الإنسان المعاصر. مع ذلك يزعم الإنسان أنه متحجر وأنه متمدن وأنه متقدم وكذب على نفسه وكذب على الناس، لأن الذي تقدم هو الحجر والحديد والآلة والمادة الخام. أما الإنسان فقد تأثر كثيرا، تأثر في دينه وتأثر في أخلاقه وتأثر في علاقاته، وتلك هي الكارثة، وذلك هو مؤثر من تجاره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وسطوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال لهم هود عليه السلام: أتبنون بكل ريع آلة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ثم ذكرهم نوح هود عليه السلام بالله سبحانه وتعالى وبآلاء الله ونعم الله على الإنسان: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حضارتكم وعمارتها ومقامها وبنيتها، أنتم فعلتم كل ذلك، هل تستطيعون أن تخلقوا ذكرة واحدة؟
أو في روسيا أو في أي بلد من بلاد العالم، يعظ الناس
لن يعد هؤلاء الذين غرقوا حتى أجسامهم في المدنية الزائدة. ويقول لهم أخرجوا رؤوسكم أقيموا وجوهكم لله وحده. ماذا يقومون له؟ يقومون له سواء بلسان الحال أو بلسان المكان، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. نفس الكلام يقال اليوم، لو أنك واجهت أي معسكر من المعسكرات أو أي فكر من الأفكار أو أي مجموعة بشرية من هذه المجموعات التي تزحم هذا الكوكب البائس، لو أنك واجهتهم بما يعظك أو دعوة إلى خير أو إلى حق، فإنهم يقومون لك كف عنا لسانك، نحن لا نريد أن نسمع هذا الكلام، ذلك كلام يسدنا إلى الوراء. هذا الكلام الذي تقوله رجعية وتزلف وعقب وانفعالات عصبية، نحن متقدمون، أنتم تضرموننا إلى عصر الناس وإلى عصر الصحراء، والإنسان الآن يعيش عصر الأقمار الصناعية وعصر الفضاء. كل هذا الكلام يقال ولقد كان لعود عليه السلام من قومه عاد، وكانت النتيجة كما قال الله فكذبوه فأهلكناهم. كذبوا عاد، كذبوا هود، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، أهلكهم الله وجعلهم كأعجاز نخل خالية. أعجاز نخل، انظروا إلى التشبيه، أعجاز نخل خالية. فهل ترى لهم من باقية؟ لم يترك الله لهم عقبة، ولذلك سماهم الله عادا الأولى وثمود كما أبقى. عادا الأولى، عاد الأولى استؤصلت وانتهت، تركهم الله كأعجاز نخل جز رأسها، النخلة جز رأسها وأصبحت كأعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وإذا قطع رأس النخلة فإنها لا تنبت أبدا بخلاف غيرها من الأشجار. قطعت رؤوسهم كما تقطع رأس النخلة فأصبحت أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ تلك حضارة بادت وزالت لأنها كفرت، وكذلك كل الحضارات التي تقبل الله وتأمينه وتكون حضارة جماعية.